أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفرع الثالث لخفاء الواصفة، وهو ما إذا اختلف مالك العين مع من كانت العين في يده، بأن كانت العين المملوكة لزيد في يد شخص آخر واختلف، فادعى المالك بأن يد وتلفت في يد الشخص الآخر، تلفت في يد الشخص الآخر، وادعى المالك بأن يده هي الضمان فيكون ضامن لهذا التلف. لماذا؟ لأنه لم يأذن له بالاستيلاء على العين فتكون يده هي الضمان، يد عادية، بينما الطرف الآخر يقول لا، أن يد ليست يد الضمان، وأنه التلف لا يوجب ضمانا عليه. لماذا؟ لأنه مثلا يدعي أنه أخذها عارية منه، أمانة منه، فيده ليست يد ضمان. في هذه المسألة نسب إلى المشهور أنه يحكم بأن اليد يد ضمان، وبالتالي يقدم قول المالك على قول صاحب اليد ويحكم بالضمان. هنا قالوا بأن هذا الحكم حتما أو احتمالا مستند إلى ماذا؟ مستند إلى استصحاب عدم الرضا، استصحاب عدم إذن المالك وعدم رضا المالك بهذا الاستيلاء. فإذا كان مستندا إلى هذا الاستصحاب، قالوا أن هذا الاستصحاب مثبت، هذا أصلا مثبت. لماذا؟ لأن استصحاب عدم إذن المالك وعدم رضا المالك لا يثبت به كون الاستيلاء من دون رضا المالك إلا بالملازمة العقلية، لا يثبت به كون يد الشخص ذاك يد عادية إلا بالملازمة العقلية، لأن المستصحب هو عبارة عن أن المالك لم يرضى، أن المالك لم يرضى، وهذا لازمه ماذا؟ لازمه أن استيلاء ذاك كان ماذا؟ من غير رضا ماذا؟ المالك. هذا استيلاء ذاك بأنه من غير رضا المالك، واتصاف الاستيلاء بأنه من غير رضا المالك، هذا لازم لمن؟ لازم للمستصحب، اللي هو عدم رضا شنو؟ عدم رضا المالك. يعني اتصاف الاستيلاء بعبارة أوضح بأنه من غير رضا المالك، هذا لازم عقلي المن لاستصحاب عدم الإذن وعدم الرضا، فلا يثبت الضمان، لأن هذا الأصل هذا الاستصحاب لا يثبت به كون اليد يد عادية، يعني كون الاستيلاء متصفا بأنه من غير شنو؟ حصل من غير إذن المالك، لأن هذا لازم عدم إذن المالك وعدم رضا المالك، فيكون الأصل أصلا مثبتا. ومن هنا قد يقال في المقام أنه إذاك أن الواسطة في المقام خفية، فحينئذ لا مانع من جريان هذا العاصل، لكن من ينكر كون الواسطة، من ينكر جريان الأصل المثبت مع خفاء الواسطة، لابد أن ينكر جريان هذا الاستصحاب، فحينئذ يبقى السؤال أنه كيف يحكم بالضمان في هذه المسألة، لأنه مستند إلى هذا الاستصحاب وهو أصلا مثبت. المحقق النائمي ذكر بأنه قال لا مشكلة في جريان هذا الاستصحاب، لأن الإشكال في جريان من حيث كون أصل مثبت مبني على تخيل أن موضوع الضمان هو كون اليد عادية، أو بعبارة أخرى ما ذكرناه اتصاف الاستيلاء بكونه من غير إذن شنو؟ مالك. الاستيلاء غير المأذون به، هذا كأنه موضوع شنو؟ موضوع الضمان. هذا الاتصاف كون اليد عادية هذا لا يثبت باستصحاب عدم الإذن وعدم الرضا إلا من مثل عقلية. لكن الصحيح يقول أن موضوع الضمان ليس هذا، موضوع الضمان هو عبارة عن الاستيلاء وعدم الإذن وعدم رضا المالك، لا الاستيلاء المتصف بعدم شنو، بعدم رضا المالك يعبر عنه بكون اليد عادية، وإنما هو عبارة عن ماذا، عن الاستيلاء على الشيء المقترن بماذا، بعدم رضا المالك. الاستيلاء مع عدم رضا المالك. وهذا الموضوع للضمان يمكن إحرازه بضم الوجدان علما إلى الاستصحاب، لأن الاستيلاء محرز بالوجدان اليد، وعدم عدم إذن المالك يحرز بماذا، بالاستصحاب. ما نريد نثبت أكثر من نفس المعدل الاستصحاب، نفس المستصحاب وهو عدم إذن المالك، هذا انضم إلى ما أحرزناه بالوجدان، يتنقع موضوع الضمان فيثبت ماذا، فيثبت الضمان. هذا ما ذكر المحقق النعيمي. هذا الكلام كأنه مبني على كبرى كلية أصولية تقول بأن العام إذا خصص ورد عليه التخصيص بمخصص منفصل. أكو عندهم كلام في أن العام يتعنون بعنوان جديد، قبل التخصيص كان له عنوان، بعد إخراج بعض الأفراد من بعد تخصيصه ويتعنون بعنوان جديد، يتعنون بطبيعة الحال يتعنون بغير الخاص، يعني الخاص خرج منه، فالعام اللي هو موضوع الحكم يتعنون بغير ماذا، بغير الخاص. لكن الكلام في أنه يتعنون بغير الخاص بنحو عدم النعتي أو بنحو عدم المحمولي، بعبارة أخرى يتعنون بغير الخاص بنحو التركيب أو بنحو الشنو، أو بنحو التوصيف. كأن مبنى جريان الاستصحاب في محل الكلام هو أن العام يتعنون بالتخصيص بالمنفصل، بغير الخاص، بعدم الخاص، بنحو العدم المحمولي، لا بنحو العدم الشنو النعتي، يعني بنحو التركيب لا بنحو شنو التوصيف. حينئذ يتم ما ذكر المحقق النعيمي قدس الله نفسه. لماذا؟ لأنه أدنى عام وهو على اليد، ورد عليه التخصيص وهو شنو، وهو أنه مع إذن المالك، المالك ما هو ضمان على يد مفادك، على ضمان مع الإذن والرضا من قبل المالك ماكو ضمان، فمسألة إذن المالك ورضا المالك خرجت من الشنو، من على اليد، لأنه لا ضمان معها. فالعام حينئذ خصص بهذا المخصص المنفصل، فيتعنون بغير ماذا، بغير الخاص، يعني يصبح موضوع الضمان بعد التخصيص غير موضوع الضمان قبل ماذا، قبل التخصيص. قبل التخصيص موضوع الضمان كان مطلق اليد، مطلق الاستيلاء، لكن بعد التخصيص يصبح موضوع الضمان هو اليد مع عدم إذن المالك، مع عدم إذن المالك. هذا العدم يعني تعنون الخاص، تعنون العام بعد التخصيص بغير الخاص، هذا العدم اللي يؤخذ في موضوع العام بعد التخصيص، هل هو عدم النعتي أو عدم شنو محمولي. جريان الاستصحاب في المقام كما ذكر مبني على أنه عدم محمولي، وأن يعني أخذ هذا العدم، أخذ هذا العدم مع اليد هو بنحو التركيب، يعني بعبارة أخرى أن موضوع الحكم عبارة عن هذين الجزئين، اللي هو واحد الاستيلاء اليد، والثاني هو عدم الإذن. فيصح الكلام السابق وهو أنه يمكن إحراز هذا الموضوع بضم التعبد إلى شنو؟ للوجدان. ثم التعبد إلى الوجدان فيجب الاستصحاب ويترتب عليه الضمان. لماذا؟ لأن العدم عدم محمولي وعدم ناتي، عدم محمولي، وأن الجزئين أخذا بنحو التركيب للتوصيف، فيجري هذا الاستصحاب كما ذكر المحقق النعيمي. وأما إذا قلنا لا، أن العام إذا خصص بهذا المخصص المنفصل يتعنون بغير الخاص بنحو العدم النعتي، بنحو العدم النعتي، بمعنى أنه يؤخذ كل الجزئين بنحو التوصيف، بحيث يتقيد موضوع الحكم، موضوع الحكم بالضمان بعدم رضا المالك بنحو التوصيف لا بنحو التركيب. بعبارة أخرى يكون موضوع الحكم كما قلنا هو عبارة عن الاستيلاء المتصف بعدم رضا شنو؟ بعدم رضا المالك، المتصف بعدم رضا المالك، مو ذات الاستيلاء وذات ماذا؟ عدم إذن المالك وعدم رضا المالك حتى يمكن إثبات الثاني بالاستصحاب، وإنما موضوعه عبارة عن الاستيلاء المتصف بعدم رضا المالك، أي الاستيلاء الذي لا يرضى به المالك. موضوع الضمان هذا الاستيلاء الذي لا يرضى به ماذا؟ لا يرضى به المالك، المتصف بعدم رضا المالك. بناء على هذا حينئذ الأصل يكون مثبت، الأصل يكون مثبت. لماذا؟ لأن استصحاب عدم رضا المالك وعدم إذن المالك لا يثبت به اتصاف الاستيلاء بماذا؟ بعدم الرضا، إلا بالملازمة العقلية، إلا بالملازمة العقلية. من يقدر نثبت بأن يد ذاك يد عادية إلا بالملازمة العقلية؟ فحينئذ يكون الأصل أصلا مثبتا، وحينئذ جريانه يبتني على البحث السابق. ومن هنا يظهر أن ما ذهب إليه المشهور من الحكم بالضمان في هذا المثال تخريجه يكون بالبناء ماذا؟ على أن التركيب، أن الأخذ العدم في الاستيلاء في موضوع الضمان هو أنه مأخوذ بنحو التركيب، وأن العدم عدم محمولي لا عدم شنو؟ نعتي. حينئذ يجري هذا الاستصحاب ويمكن إثبات الضمان به، فمبني على هذا. أما إذا قلنا لا، بأنه أخذ على نحو التوصيف، فهذا يمنع من جريان هذا الاستصحاب، لأن الاستصحاب يكون أصلا مثبتا. هناك وجه آخر لتخريج فتوى المشهور بالضمان في المقام غير ما تقدم، هو أن يبنى على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. إذا بنينا على ذلك هذا يكون تخريج آخر لجريان الاستصحاب في المقام، لأن هنا عدنا عامة وقاعدت على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا ورد عليها المخصص وهو ماذا؟ وهو إذن المالك ورضا المالك، هذا مخصص بالنتيجة. ونحن نشك بنحو الشبه المصداقية في تحقق إذن جناء المالك، من يدري أن المالك أذن حتى يكون، حتى لا يكون صاحب اليد ضامنا إذا تلفت العين في يده، أو لم يأذن حتى يكون ماذا؟ ضامنا. الشبه مو حكمية، شبه مصداقية للمخصص. فإذا قلنا بأنه في الشبهة المصداقية للمخصص يجوز الرجوع إلى العام، هذا يتحقق في محله، شبهة مصداقية للإذن والرضا اللي هو المخصص، ونرجع فيه إلى عموم على اليد، ونحكم بماذا؟ ونحكم بالضمان كما أفتى المشهور. هذا وجه ثاني لتخريج فتوى المشهور. الوجه الثالث على ما ذكروه هو البناء على قاعدة المقتضي والمانع اللي تقدمت في بداية البحث عن الاستصحاب، تقدم الإشارة إليها، وهو أنه كلما أحرز المقتضي وشك في المانع يبنى على تحقق المقتضى وعدم المانع، فيقال بأن اليد تقتضي الضمان والإذن مانع من ذلك، والإذن مانع من ذلك. فإذا شككنا في تحقق الإذن يعني شككنا في تحقق المانع الذي يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى. القاعدة تقول أنه يبنى على تحقق المقتضي، تحقق المقتضى وعدم المانع. فهنا في المقام يبنى على تحقق الضمان وعدم الإذن. هذه التخريجات الثلاثة لفتوى المشهور بماذا؟ بالضمان. فإذا لم نبني على قاعدة المقتضي والمانع كما تقدم ماكو دليل عليها، ولم نبني على جواز الرجوع على العام في الشبهة المصداقية للمخصص، فيتعين تخريج فتوى المشهور بماذا؟ بالبناء على أن موضوع الضمان هو شنو؟ هو مجموع الجزئين بنحو التركيب كما استظهره بعض الأعلام. استظهر هذا المعنى ظاهر، يقول أدلة الضمان هو ماذا؟ أن موضوعه عبارة عن الاستيلاء مع عدم الإذن، مو الاستيلاء المتصف بماذا؟ بأنه غير مأذون به، وإنما ظاهر الأدلة هو هذا. فيستظهر من الأدلة هذا، أو يبنى على تلك المسألة الأصولية بأنه العام إذا خصص بمخصص منفصل يتعنون بغير الخاص بنحو العدم المحمول للعدم ناتي، فحينئذ يمكن إجراء الاستصحاب وإحراز موضوع الضمان ويحكم بماذا؟ بذلك بناء على ذلك بالضمان. زين، سيد الخوي قدس الله نفسه هنا ذكر في المطلب، قال بأن هذا الكلام اللي ذكر يتم، اللي ذكر المحقق الناهيني هذا يتم في ماذا؟ كانت اليد والضمان مو ضمان معاوضة، بإن كان المالك يدعي الضمان بالقيمة الواقعية بالمثل أو القيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفرع الثالث لخفاء الواسطة، وهو ما إذا اختلف مالك العين مع من كانت العين في يده، بأن كانت العين المملوكة لزيد في يد شخص آخر واختلفا، فادعى المالك بأن يد وتلفت في يد الشخص الآخر، تلفت في يد الشخص الآخر، وادعى المالك بأن يده هي الضمان فيكون ضامن لهذا التلف. لماذا؟ لأنه لم يأذن له بالاستيلاء على العين، تكون يده هي الضمان، يد عادية، بينما الطرف الآخر يقول لا، أن يد ليست يد الضمان، وأنه التلف لا يوجب ضمانا عليه. لماذا؟ لأنه مثلا يدعي أنه أخذها عارية منه، أمانة منه، فيده ليست يد ضمان بالمثل أو القيمة. ولكنه لا يتم إذا كان الضمان ضمان معاوضة، لأن كان المالك يدعي ضمان مو البدل الحقيقي كما في المثل والقيمة، إنما يدعي الضمان بالبدل الجعلي، الضمان بالبدل الجعلي. مثال الأول وهو أن المالك يدعي الضمان بالبدل الواقعي اللي هو عبارة عن المثل والقيمة، هو هذا المثال السابق. المالك يقول بأنه أنا أن يده هي الضمان، يد الضمان، وأنه معتدي ولم أذن له. ذاك يقول لا، أن يدي يد شنو؟ يد أمان، أعطاني إياها عارية. المالك يقول لا، أنا ما لم أذن له أصلا، أخذه اعتداءً. هنا يقول يتم ما ذكر المحقق النعيمي بناء على أن التركيب أن الموضوع هو الجزء عبارة عن الجزئين بنحو التركيب. يتم هذا الكلام لماذا؟ لأنه هنا نشك في ماذا؟ في تحقق الإذن، لأن المالك يدعي أنه ما أكو إذن، ذاك يقول أكو إذن، ينكر الإذن ومحرز لا شك فيه، فلا معنى لجريان استصحاب عدم الإذن والرضا. ولذا لا يمكن يقول في المقام إحراز ماذا؟ إثبات الضمان استنادا إلى هذا الأصل. هنا هذا الأصل لا يجري، هذا الاستصحاب لا يجري لعدم ماذا؟ لعدم الشك في الإذن والرضا، بل هو محرز في الجملة. غاية أيضا لا نعلم أنه أحرز في ضمن البيع هذا الرضا أو أحرز في ضمن شنو؟ في ضمن هذا. فلا بد حينئذ أن نرجع إلى أصل آخر، والأصل الآخر هو عبارة عن أصالة عدم الضمان، لأننا نشك في تحقق الضمان، والأصل شنو؟ عدمه. هذه هي أهم الفروع التي، هناك فروع أخرى هذه هي أهم الفروع التي ذكروها لخفاء الواسطة. طبعا هذا الكلام كله في خفاء الواسطة، لكن احنا أشرنا في بداية هذا البحث إلى أن صاحب الكفاية محقق الخراساني أضاف إلى خفاء الواسطة جلاء الواسطة، سماها ووضوح الواسطة. يقول بعض الأحيان تكون الواسطة واسطة واضحة جلية، يقول هنا أيضا يكون الأصل المثبت شنو؟ حجة، ويجري الأصل المثبت كما يجري كما يقول هو محرز لا شك فيه، فلا معنى لجريان استصحاب عدم الإذن والرضا. ولذا لا يمكن يقول في المقام إحراز ماذا؟ إثبات الضمان استنادا إلى هذا الأصل. هنا هذا الأصل لا يجري، هذا الاستصحاب لا يجري لعدم ماذا؟ لعدم الشك في الإذن والرضا، بل هو محرز في الجملة. غاية أيضا لا نعلم أنه أحرز في ضمن البيع هذا الرضا أو أحرز في ضمن شنو؟ في ضمن هذا. فلا بد حينئذ أن نرجع إلى أصل آخر، والأصل الآخر هو عبارة عن أصالة عدم الضمان، لأننا نشك في تحقق الضمان، والأصل شنو؟ عدمه. هذه هي أهم الفروع التي، هناك فروع أخرى هذه هي أهم الفروع التي ذكروها لخفاء الواسطة. طبعا هذا الكلام كله في خفاء الواسطة، لكن احنا أشرنا في بداية هذا البحث إلى أن صاحب الكفاية محقق الخراساني أضاف إلى خفاء الواسطة جلاء الواسطة، سماها ووضوح الواسطة. يقول بعض الأحيان تكون الواسطة واسطة واضحة جلية، يقول هنا أيضا يكون الأصل المثبت شنو؟ حجة، ويجري الأصل المثبت كما يجري كما يقول هو. في مورد خفاء الواسطة كذلك يجري في مورد جلاء الواسطة ووضوح الواسطة، أيضا يجري ماذا؟ الاستصحاب وإن كان مثبتا. هذا حجية الأصل المثبت في مورد جلاء الواسطة. يستفاد من كلام المحقق الخراساني أو من مجموع كلماتهم تقريبه بتقريبين، يقرب بتقريبين. التقريب الأول هو أن يدعى، وهذا هو اللي أشرنا إليه سابقا، أن يدعى بأنه في موارد، في الموارد التي تكون الواسطة فيها جلية وواضحة، في هذه الموارد أصلا العرف لا يتعقل التفكيك بين المتلازمين، ما يتعقل التفكيك بينهما حتى في مرحلة التعبد الظاهري، مو فقط لا يتعقل التفكيك بينهما واقعا، لا لا يتعقل التفكيك بينهما حتى ظاهرا، حتى في مرحلة التعبد الظاهري لشدة الاتصال بينهما والالتساق فيما بينهما، شدة الاتصال والالتساق العرف لا يتعقل التفكيك بينهما حتى في مرحلة الظاهر. بمعنى أن العرف يرى أن التعبد بأحدهما يكون تعبدا بالآخر، لأن التعبد بأحدهما من دون التعبد بالآخر معناه صار تفكيك بينهما في مرحلة الشنا، في مرحلة ظاهر. والمفروض بناء على هذا التقريب أن العرف لا يتقبل هذا التفكيك حتى في مرحلة ظاهرة، وحينئذ بناء على هذا الكلام يكون التعبد بأحدهما تعبدا بالآخر وتنحل المسألة. تعبد بهذا أفرض هذا مورد الاستصحاب، لكن هذا الواسطة لما كان لصيق بالمستصحب والعرف لا يتعقل التفكيك بينهما في مرحلة التعبد الظاهري، فيكون التعبد بهذا تعبد بمعنى بالآخر، فيثبت التعبد بالواسطة. وإذا ثبت التعبد بالواسطة حل المشكلة، لأنه يمكن حينئذ ترتيب الأحكام الواسطة وآثار الواسطة على الواسطة باستصحاب ماذا؟ باستصحاب الملازم الآخر، كما يقال ذلك مثلا في الأبوة والبنوة متضايفان، المتضايفان أكو في الضوء من الالتساح بينهما عرفان، العرف ما يتعقل التعبد بأحدهما من دون التعبد بماذا؟ بالآخر، ويكون الدليل الدال على التعبد بأحدهما عرفان هو دليل على التعبد بماذا؟ بالآخر، فيمكن ترتيب آثار الآخر وأحكام الآخر الشرعية. أفرض أن الاستصحاب يجري في أبوة زيد لعامر، ولازم أبوة زيد لعامر بنوة عامر علما لزيد، لازمها من العقل. لكن هذه البنوة لما كانت ملتصقة بالأبوة ولا ينفك أحدهما عن الآخر حتى في مرحلة الظاهر، يكون التعبد بالأبوة اللي هو مجرى الاستصحاب بحسب الفارق هو تعبد بماذا؟ بالبنوة. وإذا أحرزنا التعبد بالبنوة يمكن ترتيب آثار البنوة وإن لم يجر الاستصحاب في نفس البنوة. هذا التقريب الأول لجريان الاستصحاب في ماذا كانت الواسطة جلية. التقريب الثاني أنه من البداية نقول بأن هذا الحكم الشرعي والأثر الشرعي اللي هو مترتب على الواسطة، على الواسطة مو على المستصحب، في دليله هو موضوعه الواسطة مو المستصحب، لكن العرف يرى أن هذا الأثر والحكم الشرعي هو أثر علما للمستصحب، يراه أثرا للمستصحب لشدة الالتساق. شنو الالتساق بين المستصحب والشنو والواسطة، لشدة الالتساق بينهما ووضوح الواسطة خفاء جلاء الواسطة كما ذكر، لشدة الالتساق بينهما الأثر المترتب على الواسطة العرف يراه أثرا علما للمستصحب. فإذا كان يراه أثرا للمستصحب بعد ما مشكلة أقول المستصحب ثبت المستصحب وهذا أثر له بنظر العرف، هذا ذاك الأثر أثر له بنظر العرف وإن كان هو في دليله هو أثر علما للواسطة، لكن العرف يقول أن هذا أثر الواسطة هو أثر علما للمستصحب. لا يفرق بينهما، الأثر الذي ترتب في دليل على الواسطة العرف يرى أثر علما للمستصحب، كأن الأبوة والبنوة مثلا من هذا القبيل، هي شيء واحد كأنه ننظر إليها من جانب تكون أبوة، ننظر إليها من جانب آخر تكون شنو بنوة، ما شيء واحد. فالأثر الثابت لأحدهما يكون ثابت للآخر لشدة العلاقة والالتساق فيما بينهما. هذا التقريب الثاني لجريان الأصل المثبت في موارد جلاء الواسطة. طبعا التقريبان بينهما فرق واضح من ناحية عملية. بناء على التقريب الأول في مورد ما إذا فرضنا أن المستصحب ما كان له أثر شرعي، ما يجري فيه الاستصحاب ليس له أثر شرعي، ليس له أثر شرعي، وإنما الأثر الشرعي يترتب على الواسطة لا على ما يجري فيه الاستصحاب. مفروض الاستصحاب يجري في الأبوة كما مثلنا في أبوة زيد لعمر، هذه يجري فيها الاستصحاب. طبعا هذا أمثلة، مجرد أمثلة، كن نفترض الشك في بقاء الأبوة حتى نستصحب بقاء الأبوة، هذا مثلا مو عشان نسأل نشك في بقاء الأبوة، لكن أمثلة نفترض أن الاستصحاب يجري في أبوة زيد لعمر، لكن هذه الأبوة ليس لها أثر شرعي، وإنما الأثر الشرعي يترتب على بنوة عمر إلمن لزيد، بنوة عمر لزيد. في حالة يظهر الفرق بين التقريبين، بناء على التقريب الأول ما يجري التقريب الأول، التقريب الأول مبني على ماذا؟ على وجود ملازمة أو عدم التفكيك بين التعبد بأحدهما والتعبد بالآخر، موجي؟ أن التعبد بأحدهما يكون تعبد بماذا؟ بالآخر. لكن هذا كن نثبت أنه صار تعبد بالمستصحب حتى نقول يصير تعبد بماذا؟ بالواسطة، فنرتب أثر الواسطة. لكن في المقام في هذا المثال فالتعبد بالمستصحب ماكو، لماذا؟ لأنه ليس له أثر شنو؟ شرعي بحسب الفرق، لأن الأبوة ليس لها أثر شرعي، والاستصحاب لا يجري إلا مع وجود ترتب الأثر الشرعي. فمع عدم الأثر الشرعي للأبوة لا يكون هناك تعبد بالأبوة، حتى نقول أن التعبد بالأبوة يلازمه شنو؟ التعبد بالبنوة، فنرتب أثار شنو؟ البنوة. لا، هذا لا يجري لعدم التعبد بماذا؟ بالمستصحب، لعدم الأثر له بحسب الفرق. لكن التقريب الثاني يجري، التقريب الثاني يقول أن 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 الأثر اللي مترتب فيه دليل على الواسطة العرف يراه أثرا إلا للمستصحب، يراه أثرا للمستصحب، فهو يعتبر أن آثار البنوة بحسب الدليل هي آثار للأبوة، فإذا كانت آثار للأبوة معناه أنه يجري استصحاب ماذا؟ يجري استصحاب بقاء الأبوة. الأبوة لماذا؟ لأنه ليس لها أثر حينئذ يكون. ولكن نقول بأن الأبوة ليس لها أثر، صحيح بحسب الدليل ليس لها أثر، لكن بناء على هذا التقريب يكون الأثر الثابت للبنوة بحسب الدليل هو أثر من للأبوة، فاستصحاب الأبوة يكون جاري، وحينئذ يتم هذا التقريب ويمكن ترتيب تلك الآثار على ماذا؟ على هذا الاستصحاب. هذا هو التقريب الثاني لجريان الأصل المثبت مع جلاء الواسطة، ويأتي الكلام عنهما إن شاء الله.